إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 109 على 1 بعنوان علم أصول البدع. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جماد الأولى 1411 هجري، الموافق اليوم 13 من الشهر 12 1990 ميلادي.
كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. هاي لازم ترسخ في سويداء قلبك.
والله أنا بعرفها جيدا أستاذ.
نعم.
لازم تعيدها مشان أنا بحفظ منها مثل.
هو بيعرفها.
بحفظ منها مثل أنت ذكرته أستاذي مرة.
أي.
وقلت الاستدلال بعموم قول النبي عليه السلام: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. فالذي يأخذ بالعموم معنى إذا في مرأة أقرأ الحضور تقدم بعموم هذا الحديث.
طيب ليش نسيت هذا
الكلام؟ أنا عارف بينسى الواحد.
أنا بعرف، هو ما بيعرف ليش. العلم الذي لا يتذاكر به يندرس. ولذلك أنت ما عم تجمع حولك ناس تذكرهم بالعلم، تفقههم في الدين، فهذه بتحفظه من هون تطلع من هون يطلع معك.
إحياء العلم مذاكرته درسك.
نعم.
إحياء العلم
مذاكرته. إيه نعم. يعني العلم كالبئر، إن لم تنضح منه نضبه. أي نعم. كل نص عام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل بهذا الجزء الذي هو من أجزاء النص العام بدعة، انطلاقا من القاعدة التي ذكرتها: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا بريح المسلم اللي يريد أن يتفقه في الدين من أن يتطلب أدلة خاصة على بدعية الألوف المؤلفة من البدع، لأن الحقيقة أردت أن أقول شيئا فأؤجله لأنه خطر في بالي شيء آخر مهم. كلكم تسمعون عن شيء اسمه أصول الفقه، وهذا أمر ضروري جدا لطالب العلم الذي يريد أن يكون على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه فيعرف التفريع من النصوص العامة، فلا يقع في مثل هذا التفريع الذي وقع صاحبكم فيه آنفا لأنه نسي العلم الصحيح حينما قال: اليوم 3 كثير، يوم واحد بكفي. تعالي هذا اليوم واحد كمان ما بيجوز، وبدعة خاصة يوم الجمعة. المهم، فكل الناس يعلمون شيء اسمه أصول لإيش الفقه، لكن جماهير العلماء فضلا عن غيرهم لا يعرفون شيئا اسمه أصول البدع. أصول البدع، مع أنه معرفة أصول البدع أمر هام جدا يساعد الفقيه بأصول الفقه، وإلا انحرف عن الفقه الصحيح بسبب جهله بأصول الفقه، بسبب جهله بأصول البدع. نحن نعرف علماء فاضل في بلاد إسلامية كثيرة يستحسنون أشياء لو ذكروا بها وسئلوا عنها هل فعل ذلك رسول الله؟ يقول لا. إذن لماذا أنتم ترون ذلك أمرا مشروعا مستحسنا؟ يقول إيه قال رسول الله كذا، بيجيب النص العام، فلا يعرفون أن هذا النص العام الذي لم يجري العمل به لو كان مراد العمل به بهذا الجزء الداخل في النص العام كان السلف الصالح عمل به. وأنا ضربت المثال آنفا لأنها قضية تتكرر وجلية جدا، لأنه كون شيء بدعة عن شيء آخر يختلف كاختلاف مسألة فقهية عن أخرى، خاصة إذا كان من نوع القياس. القياس كما تسمعون أقل، فالقياس كما تعلمون منه قياس جلي ومنه قياس خفي، ولا يفرق بين هذا القياس وذاك القياس إلا المتضلع بالفقه الصحيح. كذلك بدعة عن بدعة تختلف، فبدعة تكون ظاهرة لكثير من الناس، وبدعة تكون خفية، وهذا النوع مما نحن فيه الآن الذي أشير إلى أن كثيرا من الأفاضل يحتجون بأدلة عامة. فأنا أتيت الآن بدليل عام، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. فدخلنا المسجد فهل نصلي صلاة السنة جماعة؟ إيه من سألت الآن بيقول لك لا، لكن لو أنك سألت ليه مش داخل هذا في العموم بيقول لك نعم، لكن ما فعلوا. إذن كلمة ما فعلوا كأنه النص بيخصص النص العام. لاحظين المسألة هذه؟ يعني حينما نقول أنه ما فعل السلف هذا الشيء كأنه نص من الرسول يقول لا تفعلوا هذا الشيء، فبيكون هذا القول لو صدر من الرسول مخصصا للنص العام، لكن ما صدر نص من الرسول عليه السلام. لكن نعرف ضمنا أنه لو كان هذا مشروعا كان فعله. فإذا علمنا السابق بأن الرسول عليه السلام لم يفعل هذا الجزء بالخاص، منقول ولو كان داخلا في النص العام فلا يجوز العمل به، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلام في هذا المثال الذي عرضته لكم، دخول المسجد وعدم صلاة السنة جماعة، ما حدا بيخالف فيه، لكن هناك مسائل ما هي بوضوح المسألة هذه. مثلا دعاء بعد الصلاة ورفع اليدين فضلا عما إذا انضم إلى ذلك مس الوجه، إيه بيقول لك يا أخي في نص عن الرسول عليه السلام، في نص عن الرسول أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. إذا يشرع الدعاء يا أخي، بس اللي قال الحديث ما طبقه في هذا المكان، فأنت عم تطبقه، عم تعمل بالنص العام المطلق وتضعه في مكان ما وضعه الشارع الحكيم. كما لو صليت جماعة السنة أما تضع النص العام الرجل أزكى من مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أما تضعه في مكان ما وضعه المشرع إذا صح التعبير أو الذي نزل عليه الشرع، ما وضعه في هذا المكان، فوضعك لهذا في هذا المكان خطأ منك، تخالف ما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة يستطيع منها المسلم أن يأخذ الدليل بها ومنها على بطلان العشرات بل الألوف المئات الألوف من البدع المنتشرة في المسلمين اليوم. لماذا؟ لأنهم يستدلون بالنصوص العامة في مواطن خاصة ما جرى العمل بتلك النصوص العامة في هذه الأماكن الخاصة. وهنا يطيب لي أن أذكر بأن خير كتاب نعرفه يتعلق بأصول البدع كتابان، أحدهما الأصل للآخر والآخر فرع استفاده من الأول. الكتاب الأول هو الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي. الكتاب الآخر رسالة صغيرة جدا اسمها على مسماها أصول في البدع لأحد علماء الأزهر، نسيت الآن ما اسمه. نعم،
العدوي، محمد أحمد العدوي.
محمد أحمد العدوي، صدقت. في كتاب أوسع من هذا اسمه الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ، أيضا من علماء الأزهر. هذا في الواقع أنفع من الكتيبه الصغير، لأنه جمع بين الأصول وبعض الفروع، يعني بعض ما وضع القواعد لمعرفة كون البدعة بدعة ولا سنة، ثم ضرب على ذلك أمثلة من واقع المسلمين اليوم أنها من البدع التي يمثل بها لما كان قد أصله في القسم الأول من كتابه. الإمام الشاطبي رحمه الله يجعل البدعة قسمين، وهذا اصطلاح من عنده ولا مشاهدة بالاصطلاح كما يقولون، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية يقول هي التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، وإنما هي مجرد إحداث في الدين، ويضرب على ذلك الأمثلة بالفرق الضالة التي انحرفت عن السنة في كثير من عقائدها، كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية ونحو ذلك، لأن عقائده مخالفة للكتاب والسنة. أما البحث الهام فهو في البدعة الإضافية، لأنه يقول معللا تسميته لها بالإضافية، أنك إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، فبالإضافة إلى النظرة الأولى فهي سنة، وبالإضافة إلى النظرة الأخرى فهي بدعة. ومثال واضح جدا فيما سبق أن ذكرنا آنفا أنه صلاة الجماعة أفضل، لكن هل جماعة بصورة خاصة؟ ما فعلت بزمن الرسول عليه السلام؟ وبهذا استنكر أو لهذا استنكر علماء قديما، وما اتفقوا على هذا الاستنكار، فقد جرى خلاف بين عالمين جليلين مشهورين، أحدهما العز بن عبد السلام والآخر ابن الصلاح، اختلف في صلاة ليلة عاشوراء ولا إيش؟ لا، الرغائب. الرغائب، صلاة الرغائب هذه بالاتفاق أحدثت أظن نحو القرن السادس، وأحدثت في بيت المقدس، وهي صلاة مع الجماعة، ما أذكر لأنه ما هي سنة والحمد لله. المهم أنها صلاة من الصلوات، تدعى رجل إمام مسجد هناك كان، فتعرفوا العامة صلاة صلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ومشيت سبحان الله، لأنه شيء بيأخذ بأدباب إيش عامة الناس. ووصل أمرها إلى زمن في عالمين جليلين، أحدهما العز بن عبد السلام، فقطع بأنها بدعة. أما ابن الصلاح قال ما فيها شيء. ليش؟ لأنه طاعة وعبادة واجتماع على الخير. فاتته هذه القاعدة التي لفت النظر إليها بطريقة علمية دقيقة الإمام الشاطبي في الاعتصام. تنظر إليها يد الله على الجماعة، لكن الجماعة لو كان خيرا سبقونا إليه، كان الرسول فعله ولو بالعمر مرة. ما فعله هو بفعلوها أصحابه، ما فعلوا أصحابه بقية قرون مشهود لها بالخيرية، كيف يكون هذا خيرا؟ يلزم من ابتداء أي بدعة في الدنيا مع الاعتراف أن السلف ما فعلوها أحد شيئين، وكما قيل أحلاهما مروا. إما أن يقال أن السلف عرفوها خيرا وما فعلوا بها، معناها نحن إيش متعبدون أكثر منهم، ونسبناهم إلى الزهد في العبادة، وهذا بلا شك خطأ. أو أن يقال علمنا ما لم يعلموا، وهذا مروا.
بس ممكن يكون غرور غير غروفهم، يعني مثلا الصلاة الطوابق هم
سامحك الله لو غيرك قالها. الصلاة في الطوابق لا يقصدون التعبد بها، حتى يقال أن هذا فيه محظور نسبة السلف إلى الزهد في العبادة. أما الصلاة في الطوابق مثل الصلاة في الطائرة ضرورة، هي ما لها علاقة هذه في
لا يعني
المعنى.
هو انه الجامع يكون عنده الطوابق يصلي فيه، ما كانش موجود مثل هالحكي، لذلك ما عنده.
ما هي عبادة يا أخي، ما هي عبادة؟ هل هذا بذكرني أنه سألوني هناك في جدة وفي مكة، شو رأيك في الطواف فوق؟ قلت أنا لا أستحسن الطواف فوق إلا لمعذور، لأن الأصل تحت، وذاك بني لفك الزحام خاصة بالنسبة للعجائز من الرجال والنساء. أما أنت شاب، وبخاصة إذا كان ما في ذاك الزحام الشديد، شو بيطلعك لفوق؟ فإذا هنا الصعود هذا مش مقصود ذاته، أما هالعبادة هاي وتلك وإلى آخر ما يدخل في باب الابتداع في الدين، فهو المقصود به ازدياد التقرب إلى الله. من هنا يقال من يقول إن هذه عبادة، شو موقف السلف منها؟ أحد شيئين، ما عرفوها أنتم عرفتموها، لا عرفوها لكن زاهدوا عنها ورغبوا عنها، فأحلاهما مروا. ولذلك يجب أن نفرق بين محدثات الأمور ما كان إحداثه بقصد العبادة، وما كان إحداثه ليس لهذا القصد وإما لحاجة. ولهذا أنا أقول في تعريف البدعة في تعاريف كثيرة، لكني اطمأننت إلى أن تعريف البدعة كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله، كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله. فحينما نضع قيد حادث خرج من ذلك ما كان معروفا في عهد السلف، والقيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله، خرج ما كان الدافع إلى إحداثه ليس هو قصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل، كالوسائل التي كنا نتحدث آنفا عن بعضها.
الآن خطر على بالي سؤال حقيقة، يعني هذا سؤال حادث.
نعم.
اللي أورد على الذهن حكاية إنه يفهم أو تتبع أصول الفقه. كنت عم بحكي لطاهر، عم بقرأ كتاب الآن اسمه الحوار الديني بقلم واحد اسمه جمال سلطاني، وعلى ما يبدو إنه هو الكتاب صادر عن مكتبة السنة بالقاهرة. المكتبة هاي يبدو إنه أصدرت مجموعة كتب دفاع عن السنة. فهذا كتاب نقد لكتاب الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. يحاول الغزالي في كتابه هذا إنه ينفي عن أهل الحديث معرفتهم بالفقه.
الله أكبر.
وطبعا هذا الكتاب يرد عليه ويقول له انه يعني ما ثبت على مر العصور على انه حتى اهل الحديث، يعني انت منين عم تحط هالتمييز انت وبتقول انه اهل الحديث ما عندهم فقه؟ لا يمكن ان يكون اهل الحديث الا اذا كان عندهم فقه. طبعا في كتاب الغزالي ما اكيد وصلك يعني او قراته او لخص اليك انه الرجل يعني الحقيقه بمقياس العقل وليس النقل عم بيعطي تبريرات للفنون الحديثه مثل الباليه والغناء والفنون التشكيليه وما شابه، ولا يعزوها الى 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 ادله علميه بمقدار ما انه يعزوها الى الذوق العام والفكر العام. وبعدين بتسال في كتابه شو نقول نحن لهالناس هذول اللي وبالتالي يعني يحاول ان يجرح في ما سماها الإعوجاج الفكري أو ما سماها الاضطراب الفقهي أو ما شابه. فالآن يعني مزيدا من الاستفسار، يعني هل هناك فعلا ما بين علماء المسلمين أن حتى الذي تخصص بالحديث وأصبح حاذقا وبارعا به أنه يمكن أن يكون جاهلا بأصول الفقه؟ هل يتأتى ذلك؟ ولا أنه يعني علم الحديث أصلا التخصص في علم الحديث بالضرورة أنه استزاد على 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 أصول الفقه؟
عن سؤال محرج يا أبو يحيى.
لا سيدي،
تذكر فسك هذا الألماني.
فنسك نعم.
هذا كان خبير بالحديث بس مو شرط انه كان فقيه. هذا غيره.
لا 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 احنا
غير هذا. لا ما يقصد هؤلاء، هذا الكلام بكلموه على اهل الحديث اللي هم
لا بس تعبيرك يا استاذ عدنان انه كان خبيرا بالحديث في تسامح. لا ما بدنا نقول هو من اهل الحديث ولا لا. أولا صحيح أو تصحيح عبارة ولا تؤاخذني أن يقول كان خبيرا بفهرسة كتب الأحاديث ولم يكن خبيرا بعلم الحديث. فهرسة كتب الحديث شيء والخبرة بالحديث وعلم الحديث ومصطلح الحديث وتمييز صحيحه من ضعيفه هذا شيء آخر تماما. شيء ثاني وهذا فارق جوهري، شتان بين من يدرس الحديث، وهذا بيرجعنا إلى ما طرحه أبو يحيى في أول جلسة عن القوميين العرب لما قلنا له طيب عقيدتهم هل هي نابعة من الإسلام ويتبنون عقيدة الإسلام لأن الإسلام العربي جاء به. فأريد أن أقول من يدرس الحديث للكيد بأهل الحديث وبأمة الحديث هذا لا يكون محدثا ولو كان أعلم من البخاري في زمانه، لأنه لم يدرسه ليتفقه فيه. فشتان بين هذا، وخاصة إذا كان كافرا، بل أقول حتى لو كان مسلما منافقا هذا لا يكون فقيها في الحديث، لأنه يدرسه ليتتبع العثرات في الأمة المسلمة تماما كما يفعل المبشرون حينما يدرسون القرآن دراسة معينة هدفهم منها التقاط ما يمكن اتخاذه حجة لهم على المسلمين أو حجة منهم على المسلمين حجة لهم أو حجة على المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله. فشتان بين هؤلاء وبين الذين يدرسون القرآن تقربا إلى الله عز وجل وتفهما لأحكامه ليتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بتطبيقها، ثم الذين يدرسون السنة أولا ليميزوا صحيحها من ضعيفها، وثانيا ليعرفوا عامها من خاصها من مطلقها ومقيدها إلى آخره. ومن هنا يأتي الفقه، ونحن نعلم جميعا أن الإسلام قال الله قال رسول الله، ونعلم أن فيما يقال قال رسول الله أشياء كثيرة لا يصح نسبتها إلى رسول الله. فهذا الألماني فينسيك لما وضع مفتاح كنوز السنة أو فيما بعد لما تعاون مع بعض بني قومه الكفار في وضع معجم ألفاظ الحديث، هؤلاء ما رادوا بهذا أن يعرفوا كما نحن الآن نستغل هذه الجهود لاستكشاف ما قد يخفى علينا من أحاديث من طرق لهذه الأحاديث إلى غيره. هم وضعوا هذه لاستغلال تعربهم في سبيل الطعن في ديننا نحن وليس للتثقف الدين. ولذلك فما يكون تعبير دقيقا إذا قيل عن أحد هؤلاء الكفار بل عمن يشتغلون بخدمة السنة والحديث من أجل معاش فقط، لا يقال هؤلاء خبراء في الحديث أبدا. ونحن نعرف أفرادا عملوا في خدمة السنة سنين لكن لا ترى أثر هذه الخدمة لا في أبدانهم ولا في كلماتهم ولا في حياتهم ولا في بيوتهم. لماذا؟ لأنهم درسوها مهنة. الله أكبر. نعم
شيخنا حديث تصححونه أنكم يؤيد هذا البحث تماما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. هذا لا يجتمعان إلا في مسلم تقي صفي. أما الفقه في الدين وحده بدون حسن السمت فهذا كما ذكر أخونا وذكر الأستاذ بعض أمثلته.
أي والله هذا حديث جيد جدا، صلى الله على محمد. بس أنا اليوم علي مو عاجبني اليوم علي. ظاهر مربط هيك
يمكن.
ولا غيره.
الله يهدي باله. والله يا عمي المضبوط.
حكيت ما عجبكوش حكيت.
بحليها العلي الصفري سيف الشيخ قاعد افتقد الأدعاء.
حكيت أنا. في دكتور تيسير أستاذ ذيك اليوم في يجيب لك القصة من أولها. كنا زوار عند أحد الإخوة عند أبو شاكر بتعرفه سيبال، في عنده بعيد عنا قط هيك بيعتدي على الزغاليل الحمام عنده، فاستفتاني قلت والله أنا نقل عن الشيخ إنه لا يجيز قتل هذا القط.
كيف إطلاق هذا الشيخ؟
وقلت نقل إلي
خليه يكمل.
أنا الحقيقة اللي نقل لي يمكن يتذكر الشيخ المهندس تامر بن أحمد عطية مرة حكينا فيه فقال لي انه الشيخ لا يجيز قتل القط. فدكتور تيسير قال انه لا يا اخي المؤذي يقتل. قلت والله اظن الشيخ لا يوافق على هذا، هيك نقل الي انا ما سمعت من الشيخ.
لكن ظنك صدر منك وما نقل اليك.
لا والله والله الشيخ احمد قال لي هيك، احمد عطيه قال لي. بتتذكر يا مهندس
انا ما ادخلنيش بكل شيء.
بلاش انا كنت حاضر
بس شوية شيخ.
يعزمونا بعدين. لا ما لها علاقة يا شيخ العزوم الله يسامحك. لأنه هو قال إنه الشيخ بيقول لا يجيز. فأنا الحقيقة.
مين اللي قال؟
والله أحمد عطية اللي قال.
مو هذا اللي عم يتنبأ؟
بيتنبأ.
المتنبأ. تقبل شهادته؟
والله لا. صار على هذا على هذا المبدأ إنها لا تقبل شهادته.
كل شيء حمام وتنبأ لا تقبل شهادته. ده ما في سؤال أنا بسأل.
لا لا في سؤال نسمع رأي الشيخ والله ضروري.
الهر أخبث ولا الكلب؟
والله معلومات الكلب.
طيب هل يجوز قتل الكلب؟
لا بس في اعتداء هون انه
ما جاوبني.
لا الكلب لا يجوز قتله الا
كلمة يجوز.
لا يجوز
ما على كلب.
لما هو في كلب يجوز.
طيب يجوز قتل الكلاب؟
لا يجوز.
لا يجوز مطلقا.
لا في تخصيص طبعا.
شو المخصص؟
الاسود.
ها
حديث الرسول عليه السلام عن الكلب الاسود.
ماني بس
لا اذا في مثلا زي ما قال لك مصاب بداء الكلب مثلا
وفأت قلدته يعني هلا كمان
مثلا لانه هذا في ضرر كبير منه.
غالب التقليد عليك اللي
يقلد. اسلم التقليد اسلم حسب
بتشارك على اللي برضه
يعني التقليد اسلم عملا بالحديث يعني من قلد عالما لقي الله سالما.
ايوه
ولو كان المقلد طالب علم يمشي الحال
والله بنحطها برقبته نحن وبنمشي
بيمشي الحال يعني. بس هي ما فيها حديث ولا موضوع.
ما فيها ولا عالم
الحديث جاي عالم. الحديث بالنسبه للعالم شلون جوز بقى انت بالنسبه لطالب العلم او غير عالم؟
يعني اذا ما فيش عالم بين ايدينا بنقل طالب العلم.
في بين ايديك عالم.
لا مش هلا يعني مش بالضروره بهالجلسه.
نعم. إيه نرجع منقول مشان تستجمع أفكارك. هل يجوز قتل الكلاب؟
على عمومها لا يجوز.
طيب وعلى خصوصها
يجوز.
لما؟
في ضرر.
في ضرر. الضرر علي إذن لقتل ما لا يجوز قتله.
صحيح.
فإذا الهر أو الهرر هل يجوز قتلها؟
برضو تنسحب على القاعدة العامة.
ها؟
اللي ذكرناها
القاعدة العامة. مطلقة؟
لا طبعا.
هذا علمنا نحن، فمن أين أنت جئت بذاك العلم؟
أنا عجبت منه أشد العجب، لا أزال إني أمس تعجب منه أن نقل عنك هذا القول.
لا بس لا تتعجب، ما دام بيتنبأ لا تتعجب.
إذا كان نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا
الكلب الأسود أستاذ.
تفضل.
خلينا نسأل الموضوع أستاذنا.
نعم.
الكلب الأسود يعني يجوز قتله؟
أي
نقل. في كتاب التصفية.
إلا الأسود البهيم. فأيوه. نعم.
تعلمنا منك في الجلسة السابقة شيء جديد اللي هو يعني ضرورة دفع ضريبة الدخل للدولة حتى وإن كان نظام الحكم غير إسلامي.
أي نعم.
وفهمنا لماذا. اليوم أنا كان تحدث معي صديق كان باعث برقية إلى أحد أعضاء مجلس الأمة بشأن القضية التي أثيرت بوضع أموال صندوق الأيتام في البنك المركزي أو البنوك الأخرى، وكان وزير الأوقاف يبدو يتبنى فكرة أن توضع هذه الأموال في بنك إسلامي، ظنا منه أن البنوك الإسلامية هي بنوك غير ربوية.
لا شك أن هذا يقول بالاشتراكية الإسلامية قياسا على البنوك الإسلامية والأناشيد الإسلامية قياسا. نعم.
فأنا أتحدث مع صديق لي وقرأ لي البرقية وقال لي أنا بعثت البرقية هذه البرقية إلى فلان وحاطط له نص فيها إنه كذا نفاق وما نفاق، وأخذ النص من كاتب عربي هم يتبنون رأيهم. سكر التليفون بعديها قمت أنا أصلي الضحى لسه يعني بدي أوقف، وإذا جاني تليفون آخر، فأجى تليفون آخر من الطرف من الجهة الأخرى. فقال صديق لك بعث برقية لفلان وكذا وهيك هيك، والرجل الآخر هذا يريد أن يوضح موقفه. هو قال يعني إنه أنا قال أنا ما طلبت أن تودع، أنا ما طلبت أن تستثمر أموال صندوق الأيتام في بنوك ربوي، أنا طلبت أن تودع الأموال في بنك الدولة اللي هو البنك المركزي. أما استثمار الأموال فيتولاها المجلس المشرف على استثمار الأموال برئاسة قاضي القضاء. الآن أنا خطر على يعني أنا حقيقة في لما كلمني الرجل الأول اللي بعت البرقية قلت له أنا إذا كان دفاع الرجل على أنه لا يوجد بنوك إسلامية حقيقية تطبق شرع رب العالمين في البلد فكلامه صحيح، لأن البنوك الإسلامية الآن اللي هي مثل البنك الإسلامي والبنك الوطني هذول يعني عملياتهم ربوية أكثر من البنوك العادية. إذا كان هذا كلامه، أما إذا كان كلامه أن البنوك بشكل عام التي تتعاطى الفائدة يناقش عنه هاي الفائدة ليست ربا، فهذا طبعا غير جائز. لما أعطيت الجواب الآخر من الطرف الثاني إنه هو يعني الآن يقول إنه هو فقط يطالب أن تودع هذه الأموال في بنك الدولة باعتبار البنك المركزي بنك الدولة وبنك البنوك، فخطر على بالي أنا الذي تحدثت به في الجلسة الفائتة إنه هذه الدولة حتى وإن كانت ضريبة نوع من المكس ومع ذلك يعني يجب دفعها لأنه فيها مصلحة بائنة للمسلمين. الآن الدولة بصفتها تملك هذا البنك، وهذا البنك وهذا البنك هو وظيفته أن ينظم البنوك الأخرى. الآن إيداع هذه الأموال سواء أفراد إذا جاز أن الأفراد هو أو المؤسسات، إيداع هذه الأموال ليس للتعامل بها ولكن لحفظها جائز.
قبل أن أقول لك جائز أو غير جائز، مسألة الضرائب نحن قلنا بما حفظته عني هو لأنها مفروضة علينا، لكن ليس مفروضا علي أنا أن أودع مالي في البنك المركزي أو بنوك أخرى سواء سميت بأسماء إسلامية أو بغيرها. فتختلف المسألة من هذه الحيثية أولا.
هذا بالنسبة للأفراد.
ثانيا، هل هناك فرق بين البنك المركزي وبين أي مركز آخر حينما يودع شخص ما، فرد من أفراد الأمة أو مسؤول من مسؤولين من الأمة، مالا ما في بنك ما، هل هناك فرق بين هذه البنوك وبين البنك المركزي من حيث أن هذا المال سيستعان برضا المودع لهذا المال في الربا أم لا فرق؟ فإن كان لا فرق فلا فرق، وإن كان هناك الفرق فنريد أن نعرفه.
يا سيدي، هون في عملية الإيداع كان في فرق حتما، فرق. بنك الدولة لا يتعامل في لا يقرض للأشخاص
ويقرض للبنوك،
يقرض معلش بس لا يعني البنك المركزي ممكن جدا بالصفة يعني باعتبار انه ياخذ هذه الاموال. طبعا يعني انا لا استطيع ان اجزم انه هذه الاموال خصصت وبالتالي ما يعني لا يتعامل بها، خاصه اذا كانت اذا
خلص هل كلام نفسه يقال بالنسبه للبنوك الاخرى؟
اذا سيء
بلا شك بلا شك
سيء، لانه البنك المركزي بيدعم كل البنوك لكن البنك الواحد بيدعم نفسه.
يعني
الله يسمح لك
تفضل
بهذا الموضوع اللي كنت حاضر. هو المقصود في اموال الايتام، فشو المانع عند اللي كان يناقش انه تودعها في اي بنك؟ ليش لا يتدخل في مؤسسه الايتام ان تودع في اي مكان، بينما كان المطروح ان تودع وان تستثمر بطرق غير ربويه؟ فلماذا اصر حسين مجلي على ذكر ايداعها في بنك معين؟
ما هو
اللي سألك قاصد أن يصل للي أنا بطرحه. يعني ليش التدخل أصلاً؟ يعني
هو الفكرة إنه يعني وجهة النظر كانت في الأخير إنه أن ضماني يعني وجهة نظره ضماني لهذه الأموال أن توضع، وأظن أنت سمعتها الحكي من حسين جلي. حسين جلي يقول إنه مقرر اللجنة محمد أبو فارس وان حسين مجلي ما كان اصلا بالصوره،
ابو فارس ما حكى شيء في
المجلس. انه لما يثير موضوع وناقش اكثر من مره كان محمد ابو فارس مقرر لجنه هو الذي يتبنى الموضوع، حسين مجلي كان مسافر ثم جاء، هذا الذي قيل. فحسين مجلي بصفته رئيس اللجنه القانونيه فكان لابد من ان يتبنى الموضوع اللي قالوا الاخوان. وحتى يقال يعني انه حسين مجلي ما طلع ابو فارس ومين معه كمان اثنوا على هذا الامر، وان القضيه في جلها هي عباره عن حمايه لمال صندوق الأيتام باعتبار أن البنك المركزي أكثر ضمانة وحماية لهذه الأموال، ولا يعني إيداع الأموال في البنك المركزي استثمارها من قبل البنك المركزي.
سياسياً أنجاب عليها دولة الرئيس أنه مؤسسة الأيتام من أنجح المؤسسات وبتصرفها الخاص، يعني ما تقيدوها، فليش جاي حسين مجلي اليوم يقيدها لمجرد إدخال موضوع إيداعها في البنوك؟ وعمل فرق بين الإيداع وبين الاستثمار.
هذا اللي بيقول انه فعلا بس هي
المطالبه انما يعني اخذت الصوت انه والله ليش ايداع واستثمار، ولازم تحدد على مؤسسه الايتام ان تودع في مكان معين، ليش تلزمها؟ كان في راي من احد الشيوخ انه يا اخي اعتبره مال خاص، يعني مال الايتام مال خاص.
وليش كلمه ليش
ولا تقيده؟ يعني هيك كان الطرح.
لا بس بدي اقول انه مال خاص لا ياتي الى مجلس امه ويناقش، وكونه مش مال خاص جاء الى مجلس امه يناقش، من هون كل واحد حط رايه. يعني كان راي علي الفقير ان تودع في بنوك اسلاميه، هذا اللي فهمته اليس كذلك؟ وهذا سربه حتى هاي المناقشه اللي دارت بين الاثنين، سرب بعضها الى الصحف.
سرب علي الفقير صدى المجلي، وقال المجلي افتى قال له انت مش
يعني علماء الدين هو الشريعه هم اللي
بيتصرفوا،
ورد عليه الجميع.
هذا الكلام سليم، ما اخذت بعد اخر.
بس السؤال هو يعني احنا الان لب السؤال انه سواء هون او هون، يعني احنا بنحكي بيهمنا النصب الى الحكم، حكم الشريعه في هذا الامر. يعني اذا كان البنك المركزي زيه زي البنوك الاخرى زيه زي البنك الاسلامي، فكل النقاش اصلا صار غير يعني ملغو. لانه اذا كان البنك الاسلامي يدار على أسس ربوية، هو زيه زي البيت المركزي، واللي بيقولوا عن الفقير بيتساوى مع اللي بيقولوا حسين مجلي. يعني بطل موضوع البعد عن الربا وارد.
فارق الدرج بيفرق شيء.
أنا عندي شيء.
9 أعشار معاملات أو 8 أعشار معاملات البنك المركزي غير ربوي أو غير شبيه بالربا، والجزء 20 مشبوه فرضا، هل هذا بيكون أحسن من أنك تحطه نفترض جزء إسلامي؟ فهل بيكون شيء أخف من شيء أفضل أنك تحط فيه ولا كل واحد؟
سؤالك واضح جدا، لكن لو قلت لك كل واحد يكون أخطأت علميا، ولو قلت لك كما قلت أفضل بكون فضلت التعامل الربوي، لكن بقول قاعدة حنانيك بعض الشر أهون بعض. لكن الحصيلة هذا الجواب هو أننا لا ننصح مسلما أن يضع مالا قليلا كان أو كثيرا في البنك بإرادته في البنك بإرادته. الشيء الذي أنا أردت أن أسأل الأستاذ هنا، أموال الأيتام هذه التي تجمع واقعيا أين توضع؟
في البنك العربي.
في البنك العربي بدون
فوائد. نعم، في البنك العربي، البنك المركزي، و البنك الإسلامي شيء خفيف جدا.
طيب. هذا المال المودع هل يطبق عليه حقيقة اسم الوديعة ولا هو يستثمر فعلا في هذه الواقع؟
استثمر وتحرك
هم البغوث على الفائدة.
بطريقة تعامل البنوك بهذه الأموال المودعة لديهم، هل يعني يكون الجواب أن هذه الأموال تستثمر أم لا؟
تستثمر بس برضو ممكن طريقة ربوية.
معليش واحد ثاني
يعني بتختلف مع
يعني أنتم تعلمون أنه في بعض البنوك يوجد ما يسمى بصندوق الأمانات.
هذا
وحده
مستقل خالص،
ولأنه مستقل خالص أنا أقول تعلمون هذا. فما الفرق بين إيداع أموال سواء أموال يتامى أو أموال خاصة ببعض الأغنياء بين أن تودع في صندوق الأمانات أو أن تودع وديعة في البنك ويستثمر كما تستثمر كل الأموال الموجودة في البنوك؟ ما هو الفرق من الناحيتين، الناحية الشرعية وناحية الاستثمارية؟ هل هناك فرق بين الأمرين أم لا؟
صندوق الأمانات حسب معرفتنا هو عبارة عن كيس موجود في مكان أمين، تفتح أنت عليه وتسكر عليه بدك كل معاملة مادية.
ما أدري، أنا أعرف هذا بس أنا أسأل سؤالين.
أما الوديعة،
ما هو الفرق بين هذا المال الذي يوضع في صندوق الأمانة وبين المال الذي يوضع باسم الوديعة ليس في صندوق خاص؟
هذا خاضع لاستثمار البنك وهذا مش خاضع لاستثمار البنك.
كويس، هذا الذي نريد أن نصل إليه. لماذا أموال اليتامى لا نحرص على تزكيتها وعلى تطهيرها من أن تمتد إليها يد الربا؟ لماذا لا توضع في صندوق أمانات، وخاصة أن هذا المال ليس مال فرد صعب عليه عمليا، وإن كنا هذا لا نعتبره عذرا شرعيا، التاجر الكبير يعني إذا بده يبدأ أعماله في صندوق الأمانات ربما صعب عليه أنه كل ما احتاج مال أنه يجي مفتاح ومفتاح الموظف، ويعني عملية متعبة يعني. أما أموال الأيتام معناها بتبقى محفوظة إلى أيام يعني يقرر القائمون على هذه الأموال أن يوزعوها على مستحقين الآخرين. نعم، هو هذا الأحسن. فلماذا لا تودع هذه الأموال؟ لماذا لا ينصح القائمون عليها وهم مسؤولون عنها؟ كما أنه مسؤولون كما لاحظ بعض المتكلمين آنفا أن يحرصوا على المال ولا ينقص، كذلك ينبغي أن يحرصوا على هذا المال حتى لا ينجس، وهذا أهم بكثير من الأمر الأول. كما قال عليه السلام: ما نقص مال من صدقة، أي ما نقص معنويا مش ماديا، كما قد يتوهم البعض أنه أنا عندي 1000 دينار بطالي مثلا 100 دينار صاروا 900، ما زاد نقص. لا، المقصود أن نعم
قد يتوفر الحماية بعدم إبادته، يعني ما
نقص
مال
المصدر قد ربنا سبحانه وتعالى. هذه جملة عرضية يعني. المقصود أنا أرى لزاما كل من كان له صلة بهذه الطائفة القائمة على أموال الأيتام أن ينصحوا بإيداعها في صندوق أمانات، ولو دفعوا أجرا من هذه الأموال نفسها أو من أموال بعض المتصدقين الأغنياء.
بغض النظر عن سهولة التعامل ودقتها، يعني أنا عندي 100 موظف، لما أطلع رواتبهم بورقة بتكون دقيقة جدا ومقيدة جدا، غير ما إني أظن أعد عرضة للخطأ أو عرضة للسرقة، إن الموظف اللي بروح يجيب 15,000 دينار يقبضه من الموظف.
وإيش علاقتها بالموظفين؟
عمليات التعامل في المادي، دفتر الشيكات هذا اللي بيعطيك إياه البنك بيسهل جدا من غير فائده وزياده.
عم نحكي عن اموال الايتام الان.
اموال الايتام بقبض رواتب.
شو علاقتها بالموظفين؟
عندهم موظفين
ما شاء الله،
عندهم مؤسسه كبيره.
مؤسسه كبيره ولا باستثمارات ولا املاك.
سيدي عندهم بنايات الموظفين ومكاتب وشقق للبيع، عندهم اشياء واسعه جدا يعني.
الضوء تنميه معلش يا اخي، معلش توسعوا في تنميه اموال الايتام. اعلنوا في الجريد انهم يتعاملوا نفس معامله البنك الاسلامي من ناحيه المرابحه. فبدأوا يشتغلوا في معمل المرابحة. لذلك يعني الفكرة أنه الآن حتى المسلمين اللي بيعتقدوا يعني يعتقدوا أن وضع هذه الأموال في البنوك الإسلامية هو ذكاء لها وتزكية. وأنا يعني فهمنا منك من سنين على أنه الأساليب المصرفيه تبع البنك الاسلامي اكثر ربويه من الربا ذاته في البنوك العاديه، فبالتالي يعني هذا تضليل للمسلمين.
اي والله،
يعني اصبح بمجرد ما يحمل اسم الاسلام اصبح تضليلا حتى لممارسات الاسلام والمسلمين.
اي نعم، والله المستعان.
بتاخذ من حريه صرف الرواتب بالشيكات او تقبيضها للدم. انا ما تعملت مرابحه ولا بمزايده ولا باي شيء، الي 1000 دينار بدي اصرفهم ب 10 ورقات 100 100 100. هل لازم اجيبهم واعدهم دينار دينار عشان اقبضهم؟ ولا ممكن اكتب شيك 100 دينار 100 دينار بغض النظر عن عملياتي الربويه او المرابحه؟ شو بتفرق من ناحيه اسلاميه؟
اه فهمت عليك.
طبعا بتفرق. انت
الشيك البنك بيعطيك دفتر شيكات، انا ممكن احطهم في الخزنه في الصندوق وهم كانه زي واحد حاط فلوس تحت بلاطه، او ممكن احطهم في نفس البنك، البنك بيتعامل بورق لك وعليك. الي 1000 دينار بامكاني اروح اقول له اعطيني اياهم نقدا، ممكن اصدر صك بصرف 100 دينار 100 دينار 100 دينار 10 ورقات ل 10 موظفين.
مجرد ما تحطهم في البنك خلاص دخل
البحث. شو البحث التسهيل لانك والله اكثر الاصعب؟ ما هو بيعتمد على النيه الموضوع.
نحن لا رجعنا الموضوع السابق. نعم لا اخي، هاي نحن بنقول جائز بناء على القول بجواز التعامل مع هذه البنوك. أما إذا كان الأمر بالعكس كما نعتقد فما بني على فاسد فهو فاسد. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك.
نرجع لضيف الدخل بالسؤال.
أشهد أن لا إله إلا
الله. أستغفرك أن تقول لي. ضريبة الدخل.
نعم.
وجوب دفع ضريبة الدخل.
نعم.
يجوز خصمها من الزكاة؟
لا.
يا الله. شو تفرقها
العالم؟ لو كانت الدولة تجمع أموال الزكاة لاستغنت عن ضريبة الضرائب.
الله ينوضح. أنا استفسر موضوع سؤال أنا سأله مش كذب عليك مرة أشكال.
إيه تفضل.
أستاذ التقاء
قصدك يعني بتاخذ وصل دفعت 500 دينار بتخصمونك يوم اللي دفعتهم ولا بدك تخصمهم من الزكاه الاصليه؟
انا مسجل ارباح وتطلع علي ضريبه دخل 5000 دينار
وعليك زكاه
وتطلع علي زكاه مثلا سنويه 15000 دينار ادفع 15005 ولا ادفع 10 و50؟
لا ما بيجوز زي ما
هو اصلا لما تدفع 15000 زكاه بتنزل من الضريبه معلومة تنزل من الدخل ولا الزكاة تنزل من الدخل الخاطئ للضريبة
جهات معينة
ما المؤسسات معترف فيها من
الزكاة مشروطة من الساعة فلان وفلان وفلان 10%.